بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الثالث من دروس شرح مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أصول التفسير، وقد كان ختام الدرس السابق في الحديث عن مدارس التفسير، وأن أعلم الناس بالتفسير كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هم أهل مكة، لأنهم تلاميذ ابن عباس، ومن أشهرهم مجاهد بن جبر وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس وغيرهم، ثم ابن مسعود في الكوفة، ومن أشهر تلاميذه علقمة والأسود ومسروق وغيرهم أيضا، ثم أيضا مدرسة التفسير في المدينة، ومن أعلامها زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن وعبد الله بن وهب، وقد أخذ عنهم الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمهم الله تعالى أجمعين. ثم أيضا تكلم عن مسألة الأسانيد، أو تكلمنا عن الأسانيد في التفسير والكلام عن المراسيل وعن أحكامها، ووقف بنا الحديث بعد أن تحدثنا عن المراسيل، نتجاوز الحديث عنها في هذا الدرس مكتفين بما سبق، لنقف عند كلام شيخ الإسلام رحمه الله عن الموضوعات في كتب التفسير قبل فصل في النوع الثاني، الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال، قبله بحوالي 7 أسطر. يقول رحمه الله: وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة. وجدت يا شيخ عبد الله؟ طيب، نستعين بالله، نبدأ من هنا، نبدأ الدرس الآن من هنا. وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين.
آمين.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير، قال: وفي التفسير من هذه الموضوعات.
وجدتوا يا أخوان الموضوع، ترى هو يعني تجاوزوا بس يعني بعض أسطر حتى تصل إلى فصل، عشان بس الإخوان اللي تابعوا معنا جزاهم الله خير. شوف، فصل في النوع الثاني، الخلاف الواقع في التفسير، أقرب فصل، قبله بحدود 7 أسطر، قبله بحدود 7 أسطر. قال: وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، قبل بحدود 7 أسطر. قال: وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري. طيب، استعملها، واصل.
قال: وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، والثعلبي هو في نفسه.
نعم، يعني كما أشار شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا الحديث حديث أبي بن كعب المشهور، أنه يروى عن أبي بن كعب رضي الله عنه، حديث موضوع في فضائل سور القرآن سورة سورة، وضعه أحدهم، قال: لما رأى انصراف الناس عن القرآن إلى مغازي بن إسحاق وإلى سيرة بن هشام وإلى كذا وكذا، أراد أن يرغب الناس في تلاوة القرآن، لكن لا يجوز ترغيبهم بوضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث فتن به أو نقله بعض المفسرين، وأشهرهم هؤلاء الثلاثة الواحدي، والواحدي له 3 كتب في التفسير، لكن هو ذكره في كتاب البسيط، له 3 كتب: البسيط والوسيط والوجيز، وكلها مطبوعة، كلها أوسعها كتاب البسيط، ويتكئ عليه كثير من المفسرين الذين جاءوا بعده، يعني مثل الرازي ومثل الزمخشري، ويعني من جاء بعده من المفسرين، البيضاوي، أبو حيان، بن عطية، غيرهم، كلهم يعني ينقلون عنه، وصاحب لغة وصاحب أساليب. فينقل أو يذكر هذا الحديث في مقدمة كل في تفسير كل سورة يذكر هذا الحديث. وأيضا قبله الثعلبي، قبل الواحد الثعلبي صاحب الكشف والبيان، صاحب الكشف والبيان، وسيأتي كلام شيخ الإسلام عنه أنه حاطب ليل، يعني يجمع ما وجد أو دعه في كتابه، حاطب ليل يعني ليس بمحقق ليس بعالم، ومع ذلك يعني النقل عنه في كتب التفسير كثير. ثم أيضا الزمخشري صاحب الكشاف، وهو إمام بارع في اللغة والبلاغة، وطوع تفسيره في خدمة مذهبه الاعتزالي، طوع تفسيره في خدمة مذهبه الاعتزالي، وسيأتي إن شاء الله ذكر أمثلة كيف أنه يتحايل بألفاظه ويتلاعب بكلماته في تفسير بعض الجمل، فيظن بعض الناس أن هذا هو التفسير الصحيح، وهو يهدف إلى هدف آخر لينفي صفة أو ينفي أمرا من أمور العقيدة، كما سيأتي بيان إن شاء الله. فهذا حديث على كل حال في بداية كل سورة موضوع باتفاق أهل العلم. ويغني عن هذا الحديث ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح الحديث كما يقول أمير المؤمنين في الحديث عبد الله بن المبارك رحمه الله، يقول في صحيح الحديث ما يغني عن سقيمه، في صحيح الحديث ما يغني عن سقيمه. فلماذا سبحان الله يعني الناس يفتنون بالموضوعات على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركون الصحيح؟ والعلماء كتبوا في فضائل القرآن إما على وجه العموم أو على وجه الخصوص سورة سورة أو آية آية، ومن أوائل من كتبوا فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، فضائل القرآن لابن الضريس، فضائل القرآن للنسائي، فضائل القرآن للرازي، فضائل القرآن لابن كثير، وقد طبع يعني هو جعله في أول كتابه التفسير، طبع معه وطبع مستقلا عنه، أيضا في كتب التفسير من هذا، أيضا في مسانيد السنة في الصحيحين وفي السنن وفي المسانيد، يعني موجود ما يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا الاتجاه إلى هذا الموضوع وغيره؟ والله المستعان. نعم، الآن سيقول شيخ الإسلام الآن كلمات موجزة الحقيقة من أنفس وأجمل العبارات في الحكم على هؤلاء. لا، نحن لا نتقبل الأسئلة الآن. نعم، أنا الطبعة التي معي صفحة 57. أقول أيها الإخوة، سيأتي الآن كلام لشيخ الإسلام، كلام جميل جدا يعطيك خلاصة الرأي في هذا التفسير وفي المفسر. نعم،
يقول قال والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، ولكنه كان حاطب ليل ينقل كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. نعم، والواحد صاحبه كان أبصر منه بالعربية، والبغوي تفسيرهم
لكنه هو أبعد ما فيه موجودة يعني. نسختي لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف. نعم، والبغوي
قال والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة.
كلام جميل، يقول شيخ الإسلام، وشوفوا يعني الحكم على الناس، ما ينظر إلى الجانب السيء أو الجانب المظلم، يقول الحق. فهو يقول عن الثعلبي، يقول إنه صاحب دين فيه خير وفيه دين، لكنه للأسف شحن تفسيره الكشف والبيان بما وجد، فهو حاطب ليل، وحاطب الليل يمشي في الظلام ويقطع، قد يأخذ عود شجرة، قد يأخذ قش، قد يأخذ ورق، قد يأخذ شيء مؤذي، ما يدري. وحال الثعلبي مثل هذا الرجل، ولذلك أودع تفسيره الكشف والبيان من مثل هذا كثير. قال والواحدي قال أبصر منه، أعلم، أعرف باللغة ولا شك. فالإمام الواحد الحقيقة برز في أمور من جملتها أمران، أولا المفردات، كان إذا تكلم عن المفردة اللفظة من القرآن الكريم يحقق معناها ويعود إلى جذرها إلى أصلها في اللغة، ويتكلم عن اشتقاقيها الأصغر والأكبر، يتكلم الحقيقة كلام قوي وفي مثل هذا. الأمر الثاني كلامه حول أساليب القرآن، إما من ناحية الإعراب أو من ناحية سبك العبارة، فله في هذا كلام جميل، وهو إمام، وكما قلت إن المفسرين ينقلون عن بكثرة، وله كتبه الثلاثة البسيط والوسيط والوجيز، وكلها مطبوعة. وقد ذكرت آنفا أيضا في درس ماض أن له كتابا في أسباب النزول، وهو مطبوع ومتداول. الثالث البغوي، الإمام البغوي رحمه الله لك كتابه معالم التنزيل، معالم التنزيل، وهو يعني قريب أو يقول أنه لخصه من تفسير الثعلبي، لكنه ليس يعني أضاف إليه الأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. له عناية بالسنة، له عناية بالأثر، ينقل عن السلف بكثرة، وقد صان تفسيره كما قال شيخ الإسلام عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. ويعد الحقيقة تفسير معالم التنزيل من التفاسير المتوسطة، لأن بعض الناس يقول أنا أريد أن أقرأ مثلا، نحن نقول اقرأ في تفسير ابن كثير أو ما يماثله. فإذا جئنا إلى التفاسير المتوسطة، لا هي المطولة ولا هي المختصرة، يعد تفسير معالم التنزيل من هذه التفاسير. نعم. والموضوعات،
قال والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، ومنها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة، وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. ومثل ما روي في قوله ولكل قوم هاد أنه علي، وتعيها أذن واعية أذنك يا علي.
نعم. يعني ذكر شيخ الإسلام أن الموضوعات في كتب التفسير كثير، لكن بعض العلماء قال يعني مسألة الكثرة هنا ليست الكثرة المبالغ فيها، فإن يعني الحكم بأن الموضوعات في كتب التفسير كثيرة قد تكون في بعض الكتب، يعني مثل ما ذكر شيخ الإسلام الثعلبي وغيره، لكن في بعض كتب التفسير الأخرى ليست بكثيرة الحقيقة. لكن فيما ضرب له أمثلة شيخ الإسلام مثل للواحدي وللثعلبي الزمخشري، نعم قد تكون كثيرة، لكن في كتب أخرى ليست بكثيرة كتفسير الحافظ بن كثير، هو جاء بعد على كل حال يعني، لكن هي كثيرة في كتب، قليلة في كتب أخرى. وذكر منها أمثلة الأحاديث المصرحة بالجهر بالبسملة، وهي ليست كلها أيضا موضوعة، بعضها مرتبته حسن، من يراجع كتب السنة يعرف هذا. حديث علي رضي الله عنه حين تصدق بخاتمه في الصلاة وهو موضوع، أعطى مسكينا وأعطى كذا وكذا، أيضا موضوع. مثل ما روي في تفسير ولكل قوم هاد أن الهادي هنا هو علي، هذا لا يصح، الهادي لا شك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من جاء بعده، من حمل ميراث النبوة، من حمل الكتاب والسنة. وقول تبارك وتعالى وتعيها أذن واعية، هو من فتح الله على بصائر قلبه، من أعانه، من أنار الله قلبه وأراد به خيرا، نعم هو الذي يعي. ولا شك أن من أول الهداة والدعاة والواعين هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. نعم. فصل.
قال رحمه الله تعالى فصل في النوع الثاني. في النوع الثاني الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال. قال وأما النوع الثاني من سببي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل.
نعم. الكلام الذي مضى أيها الإخوة كان في الاستدلال بالنقل، وتحدثنا عنها الحقيقة، وشيخ الإسلام فصل فيه تفصيلا جميلا. الآن سيتكلم عن مسألة الاستدلال، الاستدلال بالدليل. نعم. الآن معك الدليل ومع المفسر الدليل، لكن كيف يستدل به؟ هو الاستدلال الصحيح أم الاستدلال الخاطئ؟ يقول شيخ الإسلام المفترض أن يستدل به الاستدلال الصحيح، لكن هناك قوم استدلوا بالقرآن استدلالا خاطئا، إما يعني بالدليل عموما أو بتأويل بعض الكلمات التي فيه، كما سينبه عليه الآن شيخ الإسلام. نعم.
قال فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين.
الله أكبر.
حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان.
نعم. بعد القرون المفضلة كل بدأ يتكلم ويكتب وتزل به القدم واللسان في ما صنع، والله المستعان. نعم.
قال فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين.
نعم. يقول إن هناك كتب تفسير أبد مقتصرة على الرواية، حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس عن سعيد بن جبير، ولا يتكلمون بشيء. خلاص هذا غاية السلامة ولله الحمد، أنك تنقل أو ينقل لك أقوال السلف في التفسير، وسيذكر لهذا أمثلة. لو راجعت هذه الكتب إن كانت مطبوعة ستجدها كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. ومن أولها تفسير عبد الرزاق، تفسير القرآن العظيم للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني شيخ الإمام أحمد وشيخ المشايخ رحمه الله تعالى. لو راجعت لتفسيره الآن وهو مطبوع تجد أبدا الرواية حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن فلان، إما عن أحد، إما عن أتباع التابعين أو التابعين أو عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
قال مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، ومثل
دحيم هو
عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجه وابن مردويه.
نعم. هذه الكتب الآن لو راجعت المطبوع مثلا كتفسير ابن أبي حاتم وجامع البيان عن تأويل آية القرآن للطبري وغيرها من ما هو مطبوع تجدها بالأسانيد، أو من نقل عنهم كالإمام السيوطي رحمه الله في كتاب الدر المنثور تجد أبدا ما فيه زيادة، هو بالإسناد إلى من روى عنه إما صحابي أو تابعي أو تابع التابعي. نعم. الآن سيذكر شيخ الإسلام منهجين أو طريقتين أو مسلكين سلكهما هؤلاء الذين أخطأوا حين استدلوا بالقرآن الكريم. نعم. أحدهما
قال أحدهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها.
نعم.
والثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به
نعم. يقول إن الذين زاغوا وضلوا في تفسير القرآن لا يعدو أن يكون أحد اثنين، إما قوم اعتقدوا معاني، يعني هو أصلا عنده عقيدة خاطئة، عنده منهج خاطئ، وأراد أن يطوع ويتعسف ويلوي أعناق النصوص من كتاب الله عز وجل ليختم مذهبه، فهذه والله مصيبة. إذا كان الإنسان يعتقد اعتقاد خاطئ ويريد أن يلوي أعناق النصوص ويستدل بها لتختم مذهبه وهذه مصيبة، وسيذكر لها شيخ الإسلام أمثلة. أن الثاني من فسر القرآن بمجرد رأيه أبد معتمد إما على يعني معلومات درسها أو أحكام أو غير ذلك، وهذا ولا شك وقع فيه الخطأ والزلل، ولذلك انتقدوا على أبي عبيدة معمر بن المثنى صاحب مجاز القرآن، انتقدوا عليه أشياء من ذلك. أنتم تعرفون أن الطبري رحمه الله في تفسيره أكثر الانتقاد على رجلين، أو كان يتابع رجلين أو يستدرك على رجلين، أولهما وهذا بكثرة هو أبو عبيدة صاحب مجاز القرآن، دائما يعبر عنه قال نحوي البصرة، قال نحاة البصرة، قال البصريون، الغالب أنه يقصد به أبا عبيدة صاحب مجاز القرآن، وقد صرح أذكر في موضعين أو ثلاثة بالراوي عنه وهو علي بن المغيرة، وإلا هو دائما يقول قال نحوي البصرة ويقصد به أبا عبيدة صاحب مجاز القرآن، وفي حوالي 10 مواضع أو قريب منها يقصد بذلك الأخفش سعيد بن مسعدة، الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة، هذا لجهة، وجهة أخرى نحاة الكوفة ويقصد بذلك الفراء أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء صاحب معاني القرآن، لكن الذي أقصده أنه انتقد على أبي عبيدة معمر بن المثنى صاحب مجاز القرآن أنه كان يتكئ على اللغة فقط دون النظر كما يقول شيخ الإسلام هنا إلى القرآن الذي أنزل القرآن وهو الله سبحانه وتعالى والذي أنزل عليه القرآن وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمخاطبون بهذا القرآن وهم هذه الأمة بدءا من العرب الذي نزل فيهم ثم رسالة القرآن عالمية، فهؤلاء ممن أخطأوا في الاستدلال بالقرآن. نعم. وسيأتي لهذا بيان. نعم.
قال فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان.
ممتاز. نعم هذا بيان. والآخرون
قال والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به
لا وما يجوز أن يريد به عندهم
تقديم وتأخير. قال وما يجوز أن يريد به عندهم العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام.
نعم يعني ما يصح أن الإنسان يأتي بكلمة ويفسرها لوحده، هذا غير صحيح. لابد نعم أنت تنظر في الكلمة، لكن أيضا لابد من النظر في سياق الكلام. إذا كان هناك سبب نزول أيضا لابد أن تنظر فيه، إذا كان هناك عام وخاص، مطلق ومقيد. يعني علوم الإسلام أيها الإخوة مرتبط بعضها ببعض. يعني الإنسان الذي يريد أن يفسر لابد أن يكون عنده حصيلة في أصول الفقه، لابد أن يكون عنده حصيلة في اللغة العربية، معرفة السياق. أما واحد بس يأخذ كلمة كلمة ويفسر، لا شك أنه قد يزل به القدم ويقع في أخطاء كثيرة، والله المستعان. نعم.
قال ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى على الذي فسروا به القرآن.
لا، في صحة المعنى الذي فسروا، لا على خطأ عندكم في النسخة، على خطأ. يعني أنهم يغلطون، الإنسان الذي يفسر المعنى يحمل على ما يريد لا شك أنه يخطئ. يعني كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن.
كثيرا ما كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن.
نعم.
كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق.
ونحن نقول لابد من النظر إلى الأمرين، لابد من النظر إلى اللفظ ولابد من النظر إلى المعنى، لابد من الجمع بينهما. أما كل إنسان يأخذ مفردات لوحدها ويترك سياق الكلام هذا خطأ، وكل إنسان يأخذ أيضا بسياق الكلام ولا ينظر إلى المفردات ومعانيها هذا أيضا خطأ، فلابد من هذا وهذا. نعم. والأولون،
قال والأولون صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن،
يعني الذين عندهم عقيدة خاطئة سابقة ويريدون أن يحملوا معاني القرآن على ما يعتقدون، وهذا خطأ ولا شك. نعم. تارة،
قال تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به. وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث، فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط، الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه.
يعني كما ذكر شيخ الإسلام هم لهم طريقان لا ثالث لهما، إما أنهم يستدلون بآيات على مذهبهم، يعني في الأصل يرون أن هذه قاعدة من قواعد مذهبهم، مثل ما تفعل الآن المعتزلة عندما يأتون عند قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيقول ليس كمثله شيء، إذن هذه الآية في اعتقادهم أنها تدل على نفي الصفات، لأنهم يقولون إذا أثبتنا الصفات شبهنا الله عز وجل بخلقه، فإذا قلنا إن لله يدا، إن الله يسمع، إن الله يبصر، يعني سينقدح في أذهاننا أن سمع الله كسمع خلقه، وأن بصر الله كبصر خلقه، وأن مجيء الله كمجيء خلقه، وأن النزول كنزول خلقه، فلذلك يقولون الله عز وجل ليس كمثله شيء، إذن ننفي كل شيء، إذن لا نثبت أسماء الله ولا صفاته له تبارك وتعالى، ولا شك أن هذا مذهب باطل، نسأل الله العافية. أو أنهم المسلك الآخر قال وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه، أو أنهم يأتون إلى الآيات التي دلت على صفات الله تبارك وتعالى مثل اليد فيتأولون اليد بأنها النعمة أو القدرة، يتأولون النزول نزول الله تبارك وتعالى بأنه نزول أمره، يتأولون الاستواء على العرش بأنه الاستيلاء مثلا وغير ذلك، فهم إما أنهم يستدلون بالآيات على قواعدهم وإذ أو أنهم إذا جاءتهم آيات تخالف عقيدتهم تأولوها على حسب ما يريدون، وكلا المسلكين باطل. نعم.
قال ومن هؤلاء فرق الخوارج والرافضة.
نعم، سيذكر عاد شيخ الإسلام أنهم منهم، إحنا ذكرنا مثال من فعل المعتزلة. نعم.
قال والروافض.
نعم والله الأسئلة ندخرها في آخر الدرس في جزاك الله خير. نعم. نعم.
قال
عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في أول العقيدة الواسطية، في أول العقيدة الواسطية قال إن منهج أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه أو ما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فهذا هو كلام شيخ الإسلام باختصار على كل حال. نعم.
قال ومن هؤلاء فرق الخوارج والرافضة والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم.
نعم.
وهذا كالمعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا.
وصدق رحمه الله، إي والله إن المعتزلة من أقوى الناس ومن أطولهم بالا في الجدل وفي النقاش وفي الأخذ والرد، وأنت لو نظرت الآن في تفسير الكشاف للزمخشري لعجبت من حال هذا الرجل سبحان الله، مرة في كل حال في كل موضع في كل شيء يحاول أن يدس عقيدته وقد تخفى على بعض الناس. ولذلك قال ابن المنير رحمه الله قال إني استخرجت اعتزالياته بالمناقيش. صور شوف كيف يعني واحد يا الله يطلع الاعتزاليات عنده بالمناقيش. ولذلك يعني تعقبه كثيرا السكوني، حاشية السكوني عليه، أبو حيان أيضا في تفسيره البحر المحيط تعقبه، غير ذلك من العلماء. نعم. وقد صنفوا،
قال وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل
نعم
تفسير.
الآن سيذكر شيخ الإسلام تفاسير المعتزلة. نعم.
قال مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي الجبائي والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني والجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني والكشاف لأبي القاسم الزمخشري. فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة.
وأشهر هذه الكتب هو كتاب الكشاف للزمخشري، ويا سبحان الله الناس فتنوا به. يعني لو طرح لك تساؤل ما أكثر كتب التفسير التي كثرت عليها الحواشي والتعليقات والاستدراكات، يعني فيما أعلم هما اثنان، الكشاف للزمخشري وتفسير البيضاوي. هذا لا سبحان الله يعني ما أكثر ما جاء عليها من الحواشي. فالناس فتنوا، وما بين عاد مصحح وما بين مؤيد وما بين راد وما بين حكم بين مفسرين وما بين، يعني عجيب يعني سبحان الله. يعني مثلا أبو حيان مثلا تعقبه ممن تعقب الكشاف ووقف له، جاء بعده تلميذه السمين الحلبي في الدر المصون فوقف حكما بينهما، جاء ابن مكتوم صاحب الدر اللقيط وقف حكما بينهما، ومن جاء بعده. فسبحان الله يعني شغل الناس. ولذلك يقال أن الرازي صاحب التفسير الكبير المسمى مفاتيح الغيب يقال إن من أسباب تأليفه هو الزمخشري، توفي سنة 543 للهجرة أو قريب منها، والرازي توفي سنة 606 للهجرة. يقال إن من أسباب تأليف الرازي لهذا التفسير، والرازي أشعري والزمخشري معتزلي، قال أراد أن يصرف الناس عن تفسير الزمخشري إلى تفسيره هو، يعني أن يصرف الناس إلى ما عنده، ولذلك كتب هذا التفسير. فانظر يعني سبحان الله كيف يعني التعلق بمثل هذا التفسير هو كتاب الكشاف للزمخشري. حتى يعني حواشي أخرى يعني شواهد الانتصاف في أبيات الكشاف، حتى الخدمة يعني خدم الكتاب في أشياء كثيرة، حتى في شواهده الشعرية هناك من قام بشرح الشواهد، حتى أيضا الأحاديث التي يستدل بها الكافي الشاف للحافظ بن حجر أيضا كلها في أحاديث الكشاف، يعني تخريج الأحاديث ومتابعتها. فسبحان الله هذا الكتاب له يعني تعلق وله شهرة، لكن والله الحمد طالب العلم يقرأ ويميز ويعني يطلع فيه من عنده علم، وإذا أشكل على شيء يناقش، ولا يطلع عليه إلا كما قلت إنسان متخصص وعنده علم حتى يميز بين هذا وهذا. وكتب السنة تفاسير السنة والله الحمد كافية لمن أراد الفائدة. نعم. الآن سيقول شيخ الإسلام كلمة بس نحن نأخذها على وجه العجلة لأصول المعتزلة، وهذه عادة شيخ الإسلام إذا ذكر مسألة يتفرع قليلا ثم يعود إلى الكلام مرة أخرى. فهو الآن لما جاء إلى المعتزلة وتفاسيرهم سيذكر أصولهم الخمسة، نحن نقرأها على وجه العجلة ونعلق عليها. نعم.
قال: وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوحيدهم.
نعم، هذه خمسة أصول عند المعتزلة: التوحيد واحد، اثنين العدل، ثلاثة المنزلة بين المنزلتين، أربعة إنفاذ الوعيد، خمسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه وصلنا. الآن سيشرحها شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم.
قال: وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات. وتوحيدهم هو، قال: وغير ذلك. قالوا: إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه تعالى ليس فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات.
إذا ماذا سيكون؟ إذا يعني عدم، جرد الله عز وجل من الصفات كلها. ولذلك يعني ذكر شيخ الإسلام في موضع آخر، نقل هذا عن الإمام أحمد وغيره، أن رجلا من هؤلاء قال: تعال أنا بسألك، لو قلت لك إني رأيت ولله المثل الأعلى شخصا لا هو طويل ولا قصير ولا يسمع ولا يبصر ولا ولا ولا، قال: أنت ما رأيت شيء، أنت ما يعني ما رأيت شيء. قال: أنتم الآن بعقيدتكم الباطلة، أنتم الآن جرت الله من صفات، إذن أنتم تعبدون عدما، كما قال ابن القيم رحمه الله، قال: المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما لأن شبه الله بخلقه، والموحد السني يعبد إلها فردا صمدا. سبحان الله، هم الآن أي توحيد الذي يزعمون من خلاله تجريد الله من صفاته؟ إذن ماذا بقي في هذا التوحيد؟ ما هذا التوحيد؟ الله المستعان. على كل حال مذهبهم باطل، يعني أن القرآن مخلوق، وأن الله ليس فوق العالم، ولا يعلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يستوي على عرشه ولا ولا ولا، كل شيء لا شك أنه اعتقاد باطل، نسأل الله العافية. نعم. وأما عدلهم،
قال: وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أن أفعال العباد لن يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته.
إذن هم مجوس هذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام. هم الآن يزعمون فيه خالقين، هم الآن يقولون الله ما خلق أفعال العباد ولا خلق لا خيرها ولا شرها ولا يقع شيء ولا ولا ولا، أعوذ بالله، يعني أن العبد هو الذي يخلق فعله، وأن الله عز وجل ليس له مشيئة على خلقه ولا قدرة على خلقه، نسأل الله العافية. فأي عدل هذا؟ نعم. وقد وافقهم،
قال: وقد وافقهم على ذلك متأخروا الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما.
نعم.
قال: ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل.
نعم، هو ترك شيخ الإسلام هنا المنزلة بين المنزلتين، والمقصود بها أن فاعل الكبيرة يقولون إنه لا, لا, لا مؤمن ولا كافر، منزلة بين المنزلتين، هذا حكمه في الدنيا، ولكن عقيدة أهل السنة لا، أنه مؤمن كما يقول شيخ الإسلام في آخر العقيدة الواسطية، يقال مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، لا نعطيه كمال الإيمان ولا نسلبه وصف الإيمان، يعني لو سلبنا من وصف الإيمان طلع كافر، ولا نقول إن إيمان هذا اللي هو آكل الربا مثلا ولا فاعل الفاحشة أو الذي يكذب أو الذي كذا وكذا، مثل إيمان ما شاء الله إنسان لا يأكل الربا ولا يغش ولا ولا، لا يعني لا يستوي، لكن لا نسلب من وصف الإيمان، لا نسلب من وصف الإيمان فيكون كافر، نسأل الله العافية. هم يقولون في منزلة بين المنزلتين. إنفاذ الوعيد الآن،
قال،
لأن هذه اكترك ما تكلم عنها وأنا بينتها، الآن سيتكلم عن إنفاذ الوعيد، ما المقصود بها؟
قال: ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار.
نعم، المعتزلة يتفقون مع الخوارج هنا، لأن الخوارج يكفرون في الدنيا، المعتزلة يقولون منزلة بين المنزلتين، لكن الخوارج لا، يقولون من أكل الربا، من فعل الفاحشة، من كذا فهو كافر، يستحلون دمه وماله وعرضه، والله المستعان، ولكل قوم وارث. أما في الآخرة فهم يقولون هو مخلد في النار، وينكرون الشفاعة، وأن من فعل كبيرة فإن هذا في النار مخلد مثل الكفار الآخرين، وهذا خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة. عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يخلد في النار إلا الكافر فقط، أما غير الكافر المؤمن الفاسق فهو بين أمرين، إما أن الله يعفو عنه من أول وهلة أو تقبل له شفاعة أو كذا فيدخل الجنة، وإما أن يعذب في النار بقدر معصيته ولا يخلد فيها ثم يخرج بعد ذلك إلى الجنة. لا يخلد في النار إلا الكافر فقط، لا يخلد في النار إلا الكافر، نسأل الله العافية.
قال: ولا ريب أنه قد رد عليهم،
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا ما ذكره شيخ الإسلام، ويقصدون به الخروج على الأئمة، ويقصدون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على الأئمة، وهذه أيضا مصيبة، وأي مصيبة يتفقون فيها مع الخوارج، فإنهم عندما يرون خطأ أو خللا أو كذا يرون الخروج على الأئمة، وإذا خرجوا على الأئمة نزعوا الطاعة وخلعوا البيعة واستحلوا دماء الناس ومحارمهم وأعراضهم وأموالهم، وهذا على كل حال يعني من أوائل الفتنة عندما خرجوا على عثمان رضي الله عنه، ومن بعد ذلك ما قال شيخ الإسلام انفتح باب الفتنة على الناس، ووضع السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكل قوم وارث. أن هؤلاء الخوارج ومن يعني سلكوا طريقهم هم هذه صنيعتهم، الخروج على الأئمة، عدم السمع والطاعة لولاة الأمور، نزع يد الطاعة، خلع البيعة من رقابهم، استحلال. إذا وصلوا إلى هذه المرحلة عاد كفروا الناس، لأنهم خلاص إذا كفروا الناس الولاة ومن معهم كفروا، استحلوا دماءهم وأعراضهم وأموالهم، نسأل الله عز وجل أن يكفي المسلمين شرورهم. نعم.
قال: ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة، ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى، حتى صاروا في طرفي نقيض، كما قد بسط في غير هذا الموضع.
هو صحيح، نعم. يقول شيخ الإسلام، هذه ترى فائدة يا إخوان مهمة جدا، أن ما أقول أكثر، لكن جملة من المفسرين الذين تعقبوا هؤلاء المعتزلة هم من الأشاعرة، يعني ليسوا من أهل السنة، فأصابوا في أشياء وأخطأوا في أشياء، لكن طيب ما موقفنا نحن؟ نحن نأخذ الذي أصابوا فيه اللهم لك الحمد، هذا نستفيد منه، لكن الذي لم يصيبوا فيه نحن لا نقرهم عليه. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله كلمته كلمة عدل وإنصاف، وهكذا يا إخوان ينبغي لطالب العلم، ينبغي للإنسان في حياته أن يكون منصفا مع الناس. يقول إن هؤلاء الذين تعقبوا هؤلاء المعتزلة في تفاسيرهم، والغالب أنهم أشاعر الحقيقة، مثل أبي حيان ومثل الرازي ومثل من جاء بعدهم، كلهم متأثرون بمذهب الأشاعرة، هم أكثر من وقفوا، ومثل ابن المنير ومثل السكوني، هؤلاء فهم أصابوا في مواضع وأخطأوا في مواضع، نحن ولله الحمد نميز، وإذا أشكل علينا شيء نسأل أهل العلم، وكما قلت في صحيح كتب السنة تفاسير أهل السنة ما يغني عن هذا، لكن نحن نتكلم في باب العلم الآن في مقدمة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم. والمقصود،
قال: والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم.
كلام جميل.
وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك قال: وذلك من جهتين، تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم.
أذكر في هذا المقام الحقيقة قصة ذكرها الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه لمعة الاعتقاد، يعني يقول شيخ الإسلام هنا أن تفاسيرهم المبتدعة هذه الآن ليس عليها دليل، لا سبقهم بها الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين، القرون المفضلة ما قالوا هذا الكلام الباطل. فأنا أذكر يعني القصة لا أذكرها الحقيقة كلها، بس أنا أذكر جزئية منها، أن أحد علماء السنة كان يحاج واحد من أصحاب هذه البدع، فقال: يا فلان أنا أسألك، هذا الكلام الذي تقوله هل قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل قاله الصحابة؟ قال لا. قال يعني جهل أولئك وأنت الذي علمت؟ فسكت الرجل. قال طيب يمكن أن يكون شيء آخر، هل يمكن أنهم علموا ولكنهم أخفوا العلم عن الناس؟ فسكت الرجل. قال هذا أيضا بعد ما هو بصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم شيئا والصحابة والتابعون ومن جاء بعدهم، وحرموا هذه الأمة من هذا العلم الذي جئت به أنت ومن سار على مذهبك الضال الباطل المخطئ. إذن يعني هذا الكلام باطل جاء، ولذلك يقول شيخ الإسلام كيف جاءوا بهذا الكلام الذي ما سبقوا إليه لا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي بلغ الأمة ونصحها وما ترك شيئا إلا بينها له، كما روى الطبراني بإسناد جيد عن أبي ذر رضي الله عنه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير في السماء إلا ذكر لنا منه علما. الصحابة رضي الله عنهم بيّنوا للأمة، التابعون، أتباع التابعين، أنتم الذين جئتم ما شاء الله وجئتوا بشيء جديد ما عرفوه، يعني ألجم الرجل وسكت، والقصة بطولها لعلكم تراجعونها إن شاء الله. نعم.
قالوا من هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا يدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك.
إذا كان هذا العلماء وفي عهد شيخ الإسلام وإن طلع عليهم شيء من كلام الزمخشري في الكشاف فكيف بغيرهم؟ هو صحيح وعباراته عجيبة جدا، يعني مثلا يجي عند قول الله عز وجل مثلا في سورة آل عمران فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، يقول ما أعظم هذا الفوز الذي ليس بعده فوز. فيجي واحد يقول والله صحيح، والله يعني صحيح الذي يدخل الجنة فاز وليس بعده فوز. لا هذا مو بصحيح، هو يهدف إلى أمر آخر وهو نفي رؤية الله تبارك وتعالى، لأنه نعم هو لا شك أن دخول الجنة هذا نعيم، وكسب أن يكون الإنسان أن يرضى الله عن عبده كما في الحديث فإني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، هذا أيضا فضل عظيم، لكن أعظم النعيم هو رؤية الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن لا يحرمني وإياكم ذلك، وأن يمتعنا بالرؤية إلى وجهه الكريم في صحبة حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، هذا نعيم عظيم. عندما يأتي ويقول وأي فوز أعظم من هذا، هذا الناس يقول والله صحيح والله هذا أعظم فوز، لا هو يقصد أن ينفي رؤية الله، لأن رؤية الله أعظم من نعيم دخول الجنة، هو صحيح تكون بعد دخول الجنة لكن هي أعظم من ذلك. عندما مثلا يأتي في سورة التوبة عند قول الله عز وجل ورضوان من الله أكبر، فيقول لا أكبر كذا ما يفسر ما يقول أظن هذه عبارة ونحو منها، قال لا أكبر من رضوان الله، فاحرص أيها مديش يقول المسلم أن تنال رضوان الله. ما في الشك صحيح أن الإنسان يعني وهو في الجنة الله راض عنه هذا نعيم، ولذلك قال أهل العلم أن الإنسان الآن في الدنيا يعني ولا مقارنة أصلا بين نعيم الجنة ونعيم الدنيا، لكن من باب عظم ونفاسة نعيم الجنة بعض العلماء يذكر مثل هذا، يقول أنت الآن في الدنيا وكلنا ولله الحمد نتقلب في نعم الله ونرفل في خيرات الله من رؤوسنا إلى أخمص أقدامنا، لكن هل الله راض عنك؟ قد تكون طيباتك عجلت لك في الدنيا، قد تكون استدراج أنت لا تدري، ولذلك الإنسان يعيش في قلق، لكن في الجنة الله راض عنك. إذن هذا ولا شك من النعيم، وقبل ذلك من النعيم أن أهل الجنة لا يموتون، لأن الموت مما يكدر وينغص متاع الدنيا. الإنسان إذا جلس بين زوجته وأولاده وماله وتجاراته وأحبابه وخلانه وتذكر الموت والله تنغصت عليه الدنيا، ولذلك قال الإمام الحسن البصري رحمه الله لقد فضح الموت الدنيا، لقد فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب بها فرحا. العاقل والله لا يفرح بالدنيا، لأن إذا تذكر الموت والله تنغصت عليه الدنيا، ولذلك كان يقول شيخ الإسلام رحمه الله من لم يتعظ
من لم يتعظ بالقرآن والموت لو تناطحت جبال الدنيا بين عينيه ما اتعظ. الإنسان الذي لا يتعظ بالقرآن ولا يتعظ بالموت هذا متى سيتعظ؟ أبشر يا من تدخل الجنة. ونسأل الله الكريم من فضله، نسأل الله الذي جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في جنته إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين. أقول إذا دخلت الجنة خلود ولا موت ورضوان من الله أكبر، ولكن هناك ما هو أكبر ألا وهو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة، وزيادة أي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، ولدينا مزيد أي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. الأدلة على كل حال كثيرة. فنقصي عندما بعض الناس يقرأ مثل كلام الزمخشري هذا يفتتن به، وقال شيخ الإسلام إنه يروج وينطلي على بعض الناس، لكن الإنسان البصير العارف يقف ويتأمل ويعرف أنه يقصد نفي رؤية الله تبارك وتعالى. نعم الله المستعان. ثم إنه
قال ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك.
نعم صحيح، دخلت عاد أمم أهل الكلام والفلاسفة فسروا القرآن، ومن يسمون بالحكماء وهم غلاة الصوفية، ينقل عنهم الرازي كثيرا يسميهم حكماء الأمة وهم غلاة الصوفية نسأل الله العافية، أيضا الرافضة الإمامية وغيرهم دخلوا في هذا وطوعوا، أرادوا ولا إن شاء الله أن هذا لا يستقيم لهم أن يطوعوا الآيات في خدمة مذهبهم. نعم، وسيذكر الآن شيخ الإسلام لهذا أمثلة.
قال وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبا.
العالم عجبة، يقول والله أن الإنسان يتعجب، وين عقول هؤلاء؟ الحين بتسمعون تفاسير لآيات والله أن الواحد يضحك، يقول والله الإنسان لا ينقضي عجبة، وين وصلت هالعقول التي فسرت هذه الآيات بمثل هذه الكلمات الباطلة. نعم.
قال فتفسير الرافضة كقولهم تبت يدا أبي لهب وتب وهما أبو بكر وعمر.
أعوذ، فسروا يديه بأبي بكر وعمر، أعوذ بالله. نعم.
ولئن أشركت لا يحبطن.
لئن
مضافة الواو،
لا فيها الواو لا خطأ.
قال وقوله لئن
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطنهم، لا الواو خطأ، اسحبها شوي وحطها.
قال لئن أشركت لا يحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة.
نسأل الله، يعني إن هؤلاء بطل عملهم، هؤلاء ثلاثة أبو بكر وعمر وعلي في لما أخذوا الخلافة وجهوا، يعني كانت في أبي بكر وعمر ثم في عثمان. نعم الله المستعان.
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هي عائشة حسب زعمها.
نسأل الله العافية. وين جتها القصة؟ سبقت ومضت وحصل فيها ما حصل، وهي من أدلة إحياء الله الموتى في الدنيا. أنتم تعرفون يا إخوان أدلة البعث في القرآن، لأن قضية البعث قضية خطيرة ومهمة، وكثير من الناس لا يعتقد، خاصة لما نزل القرآن الناس لا يعتقد هناك بعث، لا أقول العرب فقط، هم وغيرهم، وهذه قضية سبحان الله مستمرة إلى زمننا هذا. أنا في ناس تنكر ما في شيء اسمه بعث، ولذلك سبحان الله كثرت أدلة البعث في القرآن الكريم. قال العلماء ومن أدلة البعث في القرآن الكريم أن الله أحيا أقواما بعد موتهم في هذه الدنيا، ثم بعد ذلك عاد ماتوا الموتة النهائية يعني الثانية، ومنهم صاحب البقرة، ومنهم صاحب الحمار الذي أيضا في سورة البقرة، ومنهم القوم ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم، ويعني الأمثلة على هذا كثيرة جدا. لكل حال أدلة البعث، لأن مسألة البعث بعد الموت أمر عظيم، بل إن اليوم الآخر برمته، قضية اليوم الآخر يقول بعض المفسرين أنها أخذت يعني الآيات تكاد تكون ثلث القرآن كله في اليوم الآخر، بدءا من أدلة البعث، الكلام عن الموت قبل ذلك، من مات فقد قامت قيامته، هي القيامة الصغرى بالنسبة للإنسان، الكلام عن الموت وأدلة البعث والقيام من ذلك والحشر والحساب والجنة والنار وصفات أهل الجنة وصفات أهل النار ونعيم الجنة وعذاب النار، هذا الحقيقة يقول بعض العلماء أنه يكاد يكون الثلث. ولذلك قال العلماء إن بعضهم لما تكلموا عن مقاصد القرآن قال إن الله جل وعلا قال إن الذين آمنوا والذين هادوا نعم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال شوف سبحان الله الكلام عن الإيمان باليوم الآخر هذا يأخذ، يعني لما تحسب الآيات وتنظر فيها تكاد تكون الثلث، من كتاب الله. هذا لعل إن شاء الله يأتي لي في نهاية الدرس القادم أتكلم حول مقاصد القرآن، أيضا موضوع مهم. نعم تفضل.
قال وقوله فقاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير.
فقاتلوا أئمة الكفر، من هم؟ طلحة والزبير، أعوذ بالله، اثنان من العشرة المبشرين بالجنة، طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام. نعم.
قال وقوله مرج البحرين يلتقيان.
يعني لا ينقضي من العجب، سخف كلام، سخف وكلام لا ينقضي من العجب. يعني كيف أعوذ بالله تفسر هالكلام بشيء يعني يضحك منه سفهاء الناس قبل عقلائهم. والله نعم اقرأ.
قال مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة، وقوله واللؤلؤ، وقوله اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين. نعم. قال رحمه الله تعالى وكل شيء، قال قوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.
أنا ترى لن أعلق لأن الكلام الحقيقة لا يحتاج الوقوف، كلام يعني مضحك الحقيقة، وكما قال شيخ الإسلام لا ينقضي منه العجب.
في علي بن أبي طالب رضي الله عنه عما يتساءلون عن النبأ العظيم. علي بن أبي طالب،
الله أكبر، النبأ العظيم، الله أكبر، اليوم الآخر وما فيه، أنا علي، لا إله إلا الله. نعم.
إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هو علي، ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة.
نعم. هذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي. نعم. وكذلك
قال وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نزلت في علي لما أصيب بحمزة.
نعم. حمزة بن عبد المطلب لما استشهد في غزوة أحد. نعم.
قال ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار إن الصابرين رسول الله.
يعني شوف الآن حتى يعني في مقابل هؤلاء من فسر بعض الآيات ببعض أعلام الصحابة فقط، أنزلها على بعض الأعلام الصحابة، وهذا غير صحيح. نعم لو كانت نازلة فيهم كما قلنا في الدرس الماضي أنها تشمل هذا النوع، من مثلا من كان قانتا صح، لو فسر بأن فلان يدخل فيه من كان في هذا المسار وهذا الطريق وهو مقام التقوى ومنزلة التقوى، لا شك أنها مراتب ومنازل لكنها تشمل غيره، وإلا جعلناها على أشخاص دون أشخاص. نعم.
إن
الآن سيذكر الآن أمثلة لطائفة أخرى.
إن الصابرين رسول الله والصادقين أبو بكر وقانتين عمر ومنفقين عثمان المستغفرين علي، وفي مثل قوله محمد رسول الله والذين معه أبو بكر، أشداء على الكفار عمر، رحماء بينهم عثمان، تراهم ركعا سجدا علي. وأعجب من ذلك قول بعضهم والتين أبو بكر والزيتون عمر وطور سينين عثمان وهذا البلد الأمين علي.
سبحان الله يا أخي، حتى أشوف هذا لا ما هم برافضة، هذا عاد بس كذا تفاسير لا ليس لها خطام ولا زمام. وش علاقة الزيتون بعمر طور السنين عثمان؟ هذه كما قال العلماء إشارة إلى مواقع الأنبياء. الله عز وجل هنا أقسم بالتين، نعم التين والزيتون هذا في الشام، وطور السنين في مصر القريب منها سيناء، وهذا البلد الأمين اللي هو مكان النبي صلى الله عليه وسلم، فعيسى عليه السلام هناك وموسى عليه السلام في طور السنين هناك، ونبينا صلى الله عليه وسلم هنا في البلد الأمين، فهي ثلاثة مواقع، فكيف تفسر بعمر وبعثمان وعلي؟ هذا لا شك تفسير باطل. قال هذه خرافات، قال وأمثال
هذه الخرافات التي
صدق رحمه الله أن هذه خرافات، خرافات تنزه عنها كتب التفسير، والحمد لله أنها ليست في كل كتب التفسير، في بعض كتب التفسير. نعم.
قال التي تتضمن تارة تفسير لفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص، وقوله تعالى والذين
نعم
معه
هذه الألفاظ، ولذلك حنا قلنا يا أخوان إن اللفظ لابد أن يعتنى به، ومعنى الآية كجملة كاملة يجب أن يعتنى به، لا يغلب جانب على جانب، وأن اللفظ أيضا لا يفسر بأي لفظ هكذا بلا دليل، لا لابد أن يكون له أصول في اللغة، أن يكون له معاني، له شواهد، أيضا الأسلوب عامة المعنى كجملة أيضا لابد أن يكون له شواهد، أن يكون له دلالة، هذا الأمر يعني وإلا تزل فيه أقدام. نعم.
قال وقوله تعالى والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نعت للذين معه، وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر. نعم. والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد،
أن يكون كل منها
مرادا به
شخص واحد. نعم. هذا نعم كما قلنا لا يراد بشخص واحد، وإلا وإنما المقصود نوع مثل هذا الشخص، ماذا كان يعمل تعمل مثل عمله. نعم.
قال: وتتضمن تارة جعل اللفظ العام منحصرا في شخص واحد، كقولهم إن قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد بها علي وحده، وقول بعضهم إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد بها أبو بكر وحده، وقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر وحده نحو ذلك.
نعم، وهذا كله كلام غير صحيح. نعم، هي وإن كانت نزلت في مثل هؤلاء فإنها لا تبقى محصورة فيهم، وإنما نعم هي نزلت فيهم لكن تشمل غيرهم ممن صنع صنيعهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال: وتفسير ابن عطية.
الآن عاد شيخ الإسلام رحمه الله ليذكر لنا جملا وفوائد وأحكاما على بعض كتب التفسير، وهذه الحقيقة أنا أرى أنها في غاية الأهمية لطالب العلم. الآن سيتكلم عن تفسير ابن عطية. نعم تفضل.
قال: وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا، ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم.
نعم.
وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب.
ما أجمل كلامه، يجب أن يعطى كل ذي حق حقه. والله يا أخوان نحن بولين الحقيقة في التجاوز والاندفاع غير المضبوط، تجد الإنسان يعني إما أن يحب حبا شديدا فيعمى عن الأخطاء والمصائب، وإما أن يكره كرها شديدا فتعمى عيناه عن المحاسن والأمور الطيبة في الشخص. الشيخ الإسلام يقول ينبغي أن يعطى كل ذي حق من حقه، فهو الآن تكلم كلاما جميلا عن تفسير بن عطية أبي محمد عبد الحق ابن غالب ابن عطية، له تفسيره المشهور المعروف المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، والمشهور منه في السوق طبعتان، الطبعة المغربية والطبعة القطرية، وهناك الآن تحقيق له آخر في الجامعة الإسلامية، هاتان الطبعتان قريبتان يعني من بعض، وإن كان بعضهم يعني يرجح الطبعة القطرية أكثر، لكن على كل حال يقول شيخ الإسلام إنه أسلم من كتاب الزمخشري. صحيح، يقول هو أسلم ويبتعد عن البدع، لكنه يعني متأثر بمذهب أهل الكلام، ويقصد بهم هنا الأشاعرة، فإن ابن عطية أشعري في العقيدة. ويقول شيخ الإسلام إنه ينقل عن الطبري أبي جعفر محمد بن جرير الطبري وهو من أئمة أهل السنة، وتفسيره وهو يعتبر يعد شيخ المفسرين، حتى قال الحافظ ابن كثير رحمه الله كل المفسرين عالة على ابن جرير الطبري رحمه الله أجمعين. فالمهم يقول لو أنه اكتفى بالنقل عنه وأخذ تحريراته واستفاد منها لكان أسلم له، لكن كان صحيح ينقل عنه ولكنه يعني يترك كلامه عند التحرير وينقل عن العلماء المحققين عنده، يعني عند ابن عطية، ولذلك حصل عنده الخطأ وحصل عنده البعد عن مذهب أهل السنة وبخاصة يعني في أمور العقيدة وما يرتبط بها. هذه قضية. النقطة الثانية أيها الإخوة، من باب الفائدة، من العلماء أو من المفسرين الذين أكثر الاستدراك على الطبري هو ابن عطية، يعني له استدراكات كثيرة الحقيقة، لكن على كل حال هذه الاستدراكات حينا يصيب فيها وحينا لا يصيب، وهذا عاد محل دراسة ومحل نظر، لكن هو كان نعم ينقل عن الطبري رحمه الله ويستدرك، واستدراكاته فيها ما هو صواب وفيها ما هو خطأ، وإن كان الغالب أن الحق مع الطبري رحمه الله تعالى، لأن بعض الناس للأسف لا يفهم يعني يقع في الخطأ بسبب عدم فهمه لكلام الطبري، لو أنه فهمه وفهم منهجه وبخاصة في القراءات، لأن بعض الناس يرى أن الطبري مثلا في بعض القراءات فمصيب أو مخطئ، يظن أنه يخطئ القراءة، وهذا عد مجال للحديث فيه باب آخر، لكن قصدي لو أن بعضهم فهم منهج الطبري وتعامله في هذه المسائل لما وقع في تخطئته، وكما قلت الكلام في هذا يطول. نعم.
قال فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا
اسمع
الآية.
هذه خلاصة جميلة جدا بعد هذا التطواف في كتب المفسرين. نعم.
قال فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا.
سبحان صحيح أن إذا كان الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على تفسير والتابعين، ثم جاء واحد وجاء بتفسير آخر يخالف هذا وليس له دليل وليس له حظ من النظر ولا صار مثل المعتزلة الذين خالفوا تفسير أهل السنة. قال وفي الجملة، شوف عاد يعني عاد خلاصة الخلاصة منه رحمه الله،
قال وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه.
نعم، إذا كان يعني يخالف مذاهب السلف في التفسير يخالفها مخالفة تامة فهذا مبتدع إذا كان عالم ومصر، إذا كان مجتهد وحريص على الخير فلعل الله عز وجل أن يغفر له خطأ بحكم أنه اجتهد وبذل جهده، قد يكون مصيبا وقد لا يكون مصيبا. نعم.
قال فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب.
ممتاز، ونحن نعلم.
قال رحمه الله تعالى فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب، ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية كما هو مبسوط في موضعه.
نعم، يعني كما ذكر شيخ الإسلام أن هذا القرآن قرأه الصحابة وقرأه التابعون وأتباع التابعين وقرأه العلماء، فيعني لماذا يأتي من يخالف هذا التفسير ومن يتوسع فيه ومن يحمل الآيات ما لا تحتمل؟ يعني الآن يعني معذرة دعوني أتكلم ولو دقيقة أو دقيقتين، ما الآن يتحدث به عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، والآن الناس يشرقون ويغربون في هذا الموضوع. أولا حصر إعجاز القرآن أنه في العلم فقط هذا خطأ. من قال أن الإعجاز هو الإعجاز العلمي؟ لذلك سبحان الله تجد مثلا مؤتمر أو لقاء الإعجاز العلمي في القرآن، خطأ. المفروض نقول الإعجاز في القرآن، لأن الإعجاز في القرآن هناك ما قبل الإعجاز العلمي، الإعجاز الأسلوبي، الإعجاز اللغوي، الإعجاز التشريعي، الإعجاز الغيبي، الإعجاز العلمي إلى غيره. فلماذا سبحان الله يعني نصرف أنظار الناس وأذهانهم وعقولهم إلى أنه لا يوجد إلا الإعجاز العلمي؟ هذه قضية. القضية الأخرى أن بعض الناس يتوسع في هذا الباب في مسألة الإعجاز العلمي، ما أتى بشيء يلا نظريات حديثة أو يعني أمور علمية وإلا يريد تحميل الآيات عليها حتى نقنع فلان وعلان بأن القرآن قد سبق إلى مثل هذه المواضع. نقول نعم، هو صحيح القرآن ولا شك أنه كتاب خالد، وأنه منذ أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يرفع من الأرض، وأنه فيه الصلاح للإنسان في كل شيء من حياته، هذا شيء نعتقده ولله الحمد. لكن أن نتعسف ونتكلف بشيء ليس في القرآن الكريم هذا يا إخوان خطأ. ولذلك قد تأتي نظرية ويجتهد بعض الناس ويحمل الآيات عليها، ثم تأتي بعد 10 سنوات 20 سنة نظرية أخرى تبطل النظرية الأولى، إذا معنى صارت الآيات غلط التي حملت. فهي يا إخوان الأمر خطير جدا الحقيقة، يجب أن نتمهل، يجب أن يكون الموضوع مشترك يشترك فيه العلماء، لا أن ينفرد شخص برأيه. ولذلك حنا الآن نجد بعض الإخوة يرسل لك مقطع في الجوال، يا شيخ ما رأيك، يأتيك واحد بكلام غريب جدا بعيد. يعني مثلا منهم من فسر، وهذه والله أضحوكة، لأن لما جاء عند قول الله عز وجل والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، فسرها بأنها الدراجات النارية الدبابات هذه. وين يا أخي؟ والله لا حول. هذه من الآيات في الخيل التي تعدو ومن قوة ضربها على الأرض تكاد يقدح منها شرار. كيف تفسر أنها الدبابات وما الدبابات؟ إيش الخيل يا أخي؟ يجب أن يعني الإنسان لا يجازف، لا 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 يتوسع. عندك مثلا عاد أطم وأعظم من هذا ما يسمى بالإعجاز العددي في القرآن الكريم. يجي يقول لك والله في أول سورة الإسراء اضرب كذا في كذا، اقسم كذا في كذا، بيحصل في عام كذا وكذا انهيارات، بيحصل براكين، بيحصل في شرق العالم، بيحصل في غرب العالم، بينتهي أمر معين. يا أخي ما يجوز هذا الكلام يا أخي، أنى لك هذا؟ يعني من قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يا أخوان القرآن عزيز وعظيم، كما قال الله عز وجل إنه لقول فصل وما هو بالهزل. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله دلت هاتان الآيتان على أن القرآن عظيم وعزيز، ما يمكن يتلاعب فيه ولا أحد يقدر يضرب أرقام في أرقام وآيات وبيحدث كذا وبيسقط كذا وبيقوم كذا. يا إخوان أمر القرآن عظيم وعزيز، فنتق الله عز وجل، ويعني نواصح أيضا من يتداولون مثل هذه الرسائل أو هذه الكتيبات أو هذه الأمور. إلا عاد كما قلت إعجاز علمي، أنا لا أقول أنا ضد الإعجاز العلمي، لا حاشا وكلا، هو نوع من أنواعه لكن بالضوابط وبالشروط. وأنا أعرف الله الحمد جملة من الهيئات أو من كذا وضعوا ضوابط وشروط جزاهم الله خير، ولهم لجان علمية تحكم في هذه المشاريع، لكن أنا أقصد ما يتداول يعني في جوالات أو في مواقع في النت. ننتبه لهذا أيها الإخوة، فإن القرآن كما قال الله إنه لقول فصل وما هو بالهزل. نعم فضل.
يقول رحمه الله تعالى: والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت.
صحيح صدق رحمه الله أن أعظم خلاف في التفسير بعد القرون المفضلة، لأنه قال أن القرون المفضلة كانوا أعلم باللغة، ثم أيضا ما عندهم أهواء. أعظم خلاف جانا هو مشكلتنا من البدع، الأهواء، المذاهب الضالة، هذه هي التي شتتت الأمة، وكل أخذ بآيات وبأحاديث وأولها حسب ما يريد. الله المستعان. نعم.
قال: التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه.
نسأل الله العافية. نعم، حرفوا الكلمة عن مواضعه.
وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به، وتأولوه على غير تأويله.
نسأل الله العافية.
فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه أنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من
نصبه الله
من الأدلة على بيان الحق.
نعم، هذا من أراد أن يناقشهم وأن يقرأ في كتبهم، أن يجب أن يعرف ما مذهبهم، ما أدلتهم، ما استدلالهم، كيف يرد عليهم، ما الطرق المناهج التي يمكن أن ينفذ بها عليهم هذا. لكن يا إخوان لمن يعني ينبري أو من يقف أمام هؤلاء؟ لكن مثلي ومثلك ممن يعني الحمد لله نقول طلبة علم أو بضاعتنا يعني على حدودنا، نحن لا نقرأ في مثل هذه التفاسير أو الكتب عموما المبتدعة، وإنما نقرأ نؤسس أنفسنا على كتب السلف، على كتب السنة. ولذلك كان ابن القيم رحمه الله يقول: فانظر ترى، يعني في كتب هؤلاء، فانظر ترى لكن أرى لك تركها حذرا عليك مصائد الشيطان. يعني لا أنا ولا أنت روح نقرأ في كتب المبتدعة والضلال وتقول والله أنا أريد أرى، أنا أريد أشوف. لا يا خالط يا أخي، ما دام الحمد لله عقيدك سليمة ومنهجك صحيح وأنت على مذهب أهل السنة، لماذا تروح إلا تروح تقرأ في هالكتب اللي فيها وفيها وعليها علامات استفهام وفيها بدع وفيها ضلالات؟ يا أخي سلامة دينك وعقيدتك هذه أعز ما تملك في هذه الدنيا. نحن الآن يا إخوان بلينا بعض الناس، سامحوني، حتى مو في كتب التفسير، حتى يمكن في قنوات فضائية أو في مواقع في النت، يقول يا أخي خلني أفتح على مناظرة بين مسلم وبين نصراني، أفتح بين مناظرة بين سني وبين مبتدع، أفتح طيب ليش يا أخي تفتح؟ يعني أنت صحيح أنت يعني مهيأ بكرة بتكون من العلماء، بتسافر، بتحاج، بتناقش، هذا عاد شيء آخر، الله يعيننا وإياك، وتقرأ في الأدلة وطرق الحوار وطرق الحجاج. لكن أنت والله الحمد على سلامة وعلى عافية وأنت على خير، لماذا تلج بنفسك؟ فكما قال شيخ الإسلام، ما دام أنك على الخير أثبت عليه، انبليت بكرة ويعني كنت في مقام لابد أن ترد وتناقش، فنعم أسلك هذه المسألة. فلذلك نقول يا أخوان كما قال ابن القيم رحمه الله: فانظر ترى لكن أرى لك تركها، حذرا عليك مصائد الشيطان. كم من الناس كما قال شيخ الإسلام في آخر الفتوى الحموية، يقول: من الناس من أبحروا في علم الكلام فغرقوا، ومن الناس من أبحروا ووصلوا. فأنت ما تسلم لنفسك، يمكن تبحر وتغرق في الطريق، لا أنت باللي عرف ترجع لعقيدتك أهل السنة والجماعة، ولا أنت اللي عارف ترد. فالحمد لله أثبت على ما أنت عليه وسل الله الثبات على الدين. نعم، اللهم استعان.
قال: وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيرهم المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. قال: وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول، فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة، فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا.
نعم، هذا أيضا مسلك آخر، أن بعض الناس يريد أن يحمل الآيات على قصص وروايات قد يكون أصولها أصلا موضوعة، قد تكون إسرائيليات خاطئة، ويندس المسكين الكلام عليه من حيث لا يشعر. يعني مثلا يذكر بعض المفسرين، ذكر هذا الحافظ بن كثير وغيره، أن بعض الناس مثلا يريد أن يعظ عن حشمة المرأة وإنها يجب أن تتستر وأن لا يرى شيء من جسدها، فيأتي مثلا قصة سليمان عليه السلام مع بلقيس، في الآية قال: كشفت عن ساقيها، وقال إنها يعني إن قيل إن شعر إن ساقيها فيه شعر أو كذا، من الكلام الباطل كلام الإسرائيليات. يا سبحان الله، هل أمثل هذه الآية يستدل بها على مسألة الستر أو عدم الستر؟ هذه الآية أراد سليمان عليه السلام أن يبين أن الله عز وجل أعطاه من الملك والعظمة والشيء الذي ليس عنده، فانبهرت من هذا وعلمت أن ما عندها ليس بشيء، ولذلك أسلمت لله رب العالمين كما جاء في الآية الكريمة. فسبحان الله، يعني بعض الناس يقول أنه يستدل ببعض الآيات ويحاول أن يطوعها في مواعظ وفي قصص، وهذا أمر خطير. ولذلك يعني أحاديث القصاص كان السلف يحذرون منها. علي رضي الله عنه رأى رجلا يقص، يتكلم قصص يعني لا دليل لا خطام ولا زمام، فقال: يا فلان، أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. إذا كنت لا تعرف لا الناسخ ولا المنسوخ ولا تعرف أحكام القرآن، كيف تعظ؟ نعم، القرآن موعظة، القرآن شفاء، ولكن ليس بأن تطوع القرآن وتحمل آياته ما لا تحتمل. وإلا يا إخوان، الحقيقة تلاوة القرآن، إسماع الناس القرآن، هذا أعظم باب من أبواب الدعوة. أنا ذكرت في أول درس أن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ذكر في فتح الباري أن أعظم باب من أبواب الدعوة إلى الله عز وجل هو إسماع الناس القرآن. وفي صحيح مسلم من حديث جبير بن مطعم، لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر صلى بالناس، قرأ بهم والطور في صلاة المغرب، فلما بلغ قول، وكان مشرك في ذلك الوقت، قال: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ قال رضي الله عنه: كاد قلبي أن يطير. وفي بعض الروايات: وذلك أول ما وقع، وفي رواية أخرى: أول ما وقر الإيمان في قلبي. فسبحان الله، شوف يا أخي، سماع آيات من كلام الله تبارك وتعالى أثرت في نفسه من الكفر إلى الإسلام. وفي صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فقرأ بي: والتين والزيتون. قال: فما سمعت صوتا أحسن من صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أخوان، إذا جاء حسن الصوت وتلاوة القرآن، هذه بحد ذاتها تزيد الإيمان وتؤثر في النفوس الشيء العظيم. ولذلك كان قلت هذا في حديث سعد بن مالك في السنن وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس مع أصحابه قرئ عنده القرآن. ولذلك كان عمر رضي الله عنه إذا رأى أبا موسى قال يا عبد الله بن قيس ذكرنا الله والدار الآخرة قال فيقرأ عندهم القرآن. إذن يا أخوان يعني هذا هو باب الدعوة إلى الله عز وجل. أعظم باب أن تسمع الناس القرآن، هذا رقم واحد. رقم اثنين، إذا حصل أنك تقف عند الهدايات والدلالات تقرأ إما في تفسير الآيات أو أن تكون محضر مستعد فوائد استنباطات من كلام العلماء وتربطها بالواقع بشيء مناسب بلا تكلف ولا تعسف، فالحمد لله آيات الله يعني واضحة وظاهرة، وبهذا تكون لنا الدعوة الصحيحة بإذن الله تبارك وتعالى. فإن لا أقول الأمة الإسلامية بل البشرية الآن في أمس الحاجة أن نعرض لهم هدايات القرآن، أن نعرض لهم سماحة القرآن، أحكام القرآن، دعوة القرآن، وهذه نتحملها نحن لأنذركم به ومن بلغ. فدعوة القرآن عالمية كما قال العلماء. نعم، نأخذ أول طريق من طرق التفسير وبه نختم.
قال: فصل في تفسير القرآن بالقرآن وتفسيره بالسنة وأقوال الصحابة. نعم، وأقوال الصحابة. قال: فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير؟
نعم، هذه الحقيقة مسألة مهمة جدا. ما أحسن طرق التفسير؟ كيف نفسر القرآن؟ وقد نقل هذا الكلام تلميذه الحافظ ابن كثير في مقدمة تفسيره وشرحها أيضا، يعني شرحا يسيرا، يعني هالنقطة هذا الفصل نقله تلميذه الحافظ ابن كثير في أول تفسيره، وله تعليقات مناسبة الحقيقة، من أراد يعني يتوسع فيها أكثر فليراجع. نعم، نحن الآن نقرأ ونستفيد. نعم.
قال: فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل
أن يفسر القرآن بالقرآن.
أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر.
لا شك أن المتكلم هو أعلم الناس بكلامه، وإذا هذا في مقام الله سبحانه وتعالى، لكن نحن من باب البيان، لما واحد يتكلم تروح تسأل الناس وش معنى كلامه، لا، هو الذي يعرف كلامه، فهذا في مقام المخلوق الضعيف، لكن نحن من باب البيان، وإلا لا تشبيه إن شاء الله، لكن نتكلم أن الله جل وعلا هو أعلم بمراده سبحانه وتعالى. فيقول شيخ الإسلام: ما أجمل في موضع بسط في موضع آخر، والأمثلة على هذا كثيرة، ومن أقربها ما يذكره المفسرون ومن كتبوا في علوم القرآن عند قول الله عز وجل: صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من المنعم عليهم؟ تجدها في سورة النساء، قال تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. فالمنعم عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. طيب أنت ماذا تعمل؟ يعني صحيح أنت عرفت أن هؤلاء منعم عليهم، طيب ألك سبيل، ألك طريق أن تكون معهم؟ نعم، أبشر يا أخي، أبشر. الله ماذا قال في أول آية؟ قال: ومن يطع الله والرسول. فأنت أطع الله، أطع الرسول صلى الله عليه وسلم، أبشر بأنك تكون في ركب هؤلاء الذين أنعم الله عليهم. فنعم هم هؤلاء، ولكن الحمد لله لست محروما من هذا الخير، لست مبعدا عنه. أنت أطع الله، أطع الرسول صلى الله عليه وسلم، تكن في ركابهم. إذن هذا تفسير القرآن بالقرآن كما قلت، يعني ذكر هنا في موضع وبسط في موضع آخر، والأمثلة هناك أمثلة أخرى. نعم.
قال فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له.
ممتاز، ما في شك أن الذي يبلغ الكلام هو أعلم الناس. العادة جرت كما يقول شيخ الإسلام في موضع آخر أن الذي يبلغ كلام شخص تجده أعرف الناس بهذا الكلام. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفصح الناس بيانا وأبينهم كلاما، ولا شك أنه بيّن لأمته. وقد ذكرنا عدد الخلاف فيما سبق، هل فسر القرآن أو ما فسر القرآن، سبق الحديث هذا. لكن نعم، يقول: السنة شارحة للقرآن. قلنا إن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون لمفردات، وقد تكون السنة برمتها شارحة وموضحة. فأين نجد صفة الصلاة؟ وأين نجد مواقيت الصلاة على البيان؟ أين نجد الحديث عن شعائر الحج على البيان؟ وأين وأين؟ هذه كلها جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قال الإمام
قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن.
الله أكبر، كلام جميل. نعم، كل حكم حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. واستدل بالآية الكريمة، قال تعالى:
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين.
بما أراك الله، مو بما رأيت، لا، بما أراك الله. إذن فهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي وإن لم تكن تتلى. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. نعم، فحكم عليه الصلاة والسلام وبيانه هذا من الله عز وجل. كل حكم فهو حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. نعم.
وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى.
ما في شك يعني أن السنة لا نتعبد الله بتلاوتها ولا يعني هناك فروق كثيرة ذكرها، لكنها وحي، وحي من الله. ألا إني أوتيت القرآن، وفي لفظ آخر الكتاب، ومثله معه، فهي وحي وإن لم تكن تتلى. فكل حكم حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الشافعي فهو مما فهمه عليه الصلاة والسلام من القرآن. نعم.
قال: وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذلك.
ليس هذا موضع، الأدلة على هذا كثيرة.
والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله.
وهذا الحديث،
قال: وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد.
نعم، هذا الحديث للمحدثين كلام كثير، منهم من ضعفه ومنهم من تكلم فيه، لكن شيخ الإسلام وغيره يرى أن إسناده جيد، ولذلك قال هنا: قال هذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد، وليس هو المتفرد أيضا بهذا الحكم، هناك من المحدثين أيضا من قال بهذا. على كل حال، صح الحديث أو سنده جيد أو غير ذلك، على كل حال هي السنة، الإنسان يبحث عن السنة، فما وجد من تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم للسنة فهو كاف ولله الحمد. وأنا ذكرت من الألفاظ أنه عليه الصلاة والسلام قد يفسر الشيء بدون أن يسأل، مثل ما جاء في صحيح مسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وهذه كما قال أيضا شراح الحديث هذا ضرب مثال، وهو أن أقوى القوة وأعظم القوة ما كان بالرمي: ارموا يا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. هذا شيء. وقد يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فيجيب، مثل حديث علي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال: هو يوم النحر. وقد يزيل عليه الصلاة والسلام إشكالا قد يطرأ على بعض الصحابة، مثل لما نزل قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال بعض الصحابة: وأينا لم يظلم نفسه، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس الذي تعنون، إنه الذي قال العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. يعني ليس أي ظلم، لا، إنما المقصود الشرك، نسأل الله العافية. فعلى كل حال نعم ما ثبت من هذا فهو حق. وأيضا تفسير السنة لأمور كما قلت جاءت مجملة جاء بيانها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلنا نتوقف عند تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين وباللغة. وأيضا سيختم شيخ الإسلام كلامه غدا إن شاء الله تعالى بكلام مهم وهو تورع السلف. السلف كيف كان تورعهم عن التفسير وكيف كان خوفهم وتعظيمهم لكلام الله تبارك وتعالى. كل هذا إن شاء الله سيكون له كلام. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم ارفعنا بالقرآن وأكرمنا بالقرآن ويسر أمورنا بالقرآن. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم من سبقنا إليك والدار الآخرة اللهم نور عليه في قبره وآنس وحشته وافسح له فيه واجعل قبره وقبور المسلمين رياضا من رياض الجنة. اللهم من أبقيته حيا فأطل في عمره على طاعتك ومتعه بالصحة والعافية وارزقنا رضاه بعد رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين. اللهم اجمعنا بحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جناتك جنات النعيم. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.